موقع نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكريم شابا فتنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه 2، حب المال وطول العمر. هذا باب مناسب لما قبله من الأبواب التي تحدثت عن طول الأمل، وأنه داء يصيب العبد بالغفلة عن العمل للآخرة، وكما جاء في حديث علي الذي قبله، فإنه بدأه هنا بقول الله تبارك وتعالى: أولم نعلمكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وهذا كعادة الأئمة حين يبوبوا أبوابا أن يصدروا بكلام الله عز وجل وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا صدر الإمام البخاري بقول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: أولم نعلمكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذه الآية جاءت بعد مقارنة بين أهل الجنة وأهل النار، فإن الله تبارك وتعالى بيّن أن من صفات أهل الجنة أنهم يعملون بطاعة الله عز وجل، يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال عز من قائل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. انظر إلى صفاتهم: يتلون كتاب الله من التلاوة التي هي القراءة، ومن الاتباع، من قولك جاء الرجل تلوي الرجل، يعني بعد الرجل يتبعه. فالتلاوة قراءة الكتاب واتباع الكتاب، وهذا الكتاب فيه الحق الذي بيّنه الله عز وجل. لأن الإنسان كما هو ظاهر من أحاديث الباب أن أكثر الناس يبلغ بهم العمر مبلغا وهم لا يتفكرون في أمر الآخرة، كأنه يعيش في هذه الدنيا لطعامه وشرابه وشهوته ولا حساب بعد ذلك. وكثير من الناس، بل أكثر الناس في هذه الأيام، من يحيا لبطنه وشهوته فقط لا يعرف الحق، وإن عرفه فلا يهتم بنصرته ولا يبذل له شيئا. فنصيبه من الإسلام هو الذي يجعل كثير من الناس إذا أنزل إلى قبره فسئل: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت مثل ما قال الناس. هذا نصيبه من الإجابة عند نزول القبر، لأن نصيبه في الدنيا من حاله مع دين الله عز وجل كان كذلك. خرج إلى الدنيا فوجد نفسه مسلما في البطاقة الشخصية لأبوين مسلمين، وهذه كل صلته بدينه. وقد يكون أناس بحال أحسن من ذلك، يؤدي بعض العبادات فقط. وعجبت جدا قبل أن آتي مباشرة وأنا أسأل عن أمر ما، وهو أمر بعض الأحزاب التي تحت الإنشاء، فأردت أن أعلم كم جمع من التوقيعات. سألت عن حزب معين له مرجعية دينية، فوجدته لم يجمع إلا 1300 توقيع فقط، وده بعد جهد ضنين لمدة 2 شهر مع الناس، عشان بس واحد يروح الشهر العقاري يمضي إمضى، في حين أن حزب ساويرس جمع فوق 60,000 توقيع. فأمر محزن جدا. و60,000 دول ما لا تظنن أن هم من النصارى فقط، أبدا، أكثرهم مسلمون، أكثرهم مسلمون. فعجيب أن الناس لا تهتم بكيف تصبغ الحياة بصبغة الدين، أصبحت هذه تهمة مع الأسف. يقول لك انتوا عايزين الدوله الدينيه، انتوا عايزين الحياه كلها تبقى دين، ما عايزين الحياه تبقى ايه بالظبط؟ عايزين الحياه تبقى ايه؟ لما الانسان يطلع يقول هو الله ماله ومال السياسه بمنتهى البجاحه، نطق كفرا بمنتهى البجاحه. يعني لا ادري كيف يقول مخلوق لخالقه انت مالك؟ هي كده كانك بتقول للخالق انت مالك، انت ليك في حاجات ومالكش في حاجات، في حاجات تتدخل فيها وحاجات ما تتدخلش فيها. هو ده حقيقة القول، يقوله ناس بمنتهى الجرأة وينكبون على من يقول أن الله عز وجل هو السيد الحاكم المالك الذي يأمر وينهى في كل صغير وكبير. يعني إيه؟ مش فاهم مقولة إيه دخل الدين في السياسة؟ يعني إيه دخل الدين في السياسة؟ إيه السياسة دي بالظبط؟ هل كلمة السياسة هذه تعني شيئا ما خارجا عن حكم الله، خارجا عن ملك الله، خارجا عن سيطرة الله عز وجل وهيمنته على الخلق؟ يعني مش فاهم، هل خارج عن الحساب الذي سنسأل عنه يوم القيامة؟ الآية تقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والناس متفاوتون جدا مع الأسف، متفاوتون لكن يجتمعون في السلبية، منهم من لا يبالي أصلا، ومنهم من ربما نصب ذلك القول، هو ربنا ماله مال السياسة والدين ماله مال السياسة، الدين ده في المسجد فقط، تخرج من المسجد تقلع الدين وتلبس اي حاجه ثانيه، وتلبس قميص فرنسي، تلبس الاتيكيت، تلبس ما تعرف عليه الناس، تلبس حزب ثوري، بس تلبس اي حاجه بره المسجد، لكن جوه المسجد خلاص انت مسلم. ده كلام ما ينفعش. الله عز وجل خلق الخلق لاجل غايه، قال عز من قائل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. العباده عرفها اهل العلم، الطاعه المطلقه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. معلوم ان الانسان حقيقه يعني بذله لما يحب على قدر محبته للشيء الذي يحب. الانسان حين يحب اولاده مثلا يتحمل طول العمل وربما الغربه لاجل ان يحصل لهم اموالا ينفقها عليهم، ويتحمل الجوع على ان يجوع اولاده. بقدر محبه الانسان للشيء بقدر ما يبذل له. لذلك كثير من الناس يبذل بسخاء في الشهوات مثلا على النساء، او في مثلا شرب الخمور او المخدرات او غير ذلك، هو يحب ذلك يبذل له بلا حرج. اما في الدين فالدين دائما في اخر القائمه عند كثير من الناس، وهو غير موجود اصلا في قائمه اهتمامهم عند البعض. ولذلك لا يهتم اكثر المسلمين مع الاسف الشديد او كثير منهم بأحوال إخوانهم، حتى يعني كنت أقول في البلاد الأخرى المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. مثل المسلمين في تودهم أو المؤمنين في تراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالجسد بالسهر والحمى. نحن الآن في نفس البلد، والبلد كالكعكة التي اجتمع عليها أناس كل يريد أن يأخذ منها شطيرة، وكل إنسان يريد أن يجعلها على هيئة معينة، ومع ذلك كثير من الناس لا يبالي أن يشارك في الأخذ بهذا البلد إلى جهة ديننا، مع أن كل القوم إنما يفعلون ذلك بغير حياء. النصارى تفعل ذلك ويذهبون ليل نهار بأنهم يعني يريدون أخذ صبغة البلد بصبغة نصرانية، ولا يستحيون أن حتى أن يلصقوا بالخارج أمريكا أو أوروبا أو غيرها، وينفقون أموالا طائلة في الإعلام وفي غير ذلك. وأخبث منهم، أقول أخبث منهم فعلا، المنافقون من العلمانيين والليبراليين الذين يسمون أنفسهم هكذا، الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة أو عن الحياة، وهم لا يدخرون جهدا في الإفساد، كما قال عنهم عز وجل تماما لا يألونكم خبالا، يعني لا يدخرون جهدا في إفسادكم. ودوا ما عنتم، أرادوا لكم المشقة، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. كل ما هو إسلامي مكروه عندهم منتقد، ولا يدخلون جهدا في بث الإشاعات وفي تشويه صورة كل ما هو إسلامي. لن تجد رمزا إسلاميا غير مشوه، ولا جماعة تقول عن نفسها أنها لها مرجعية إسلامية إلا شوهت. هكذا هو الحال في جرأة عجيبة، والناس كأنما تغفل عن أن هذه الدنيا أصلا مرحلة بعدها مرحلة أخرى. فإن لم تحيا هذه الدنيا بالذي ينبغي عليك أن تعرف الحق وأن تتبع الحق وأن تنصر هذا الحق. ولذلك أنا في هذه الأحاديث كلها في الباب تجد أن أغلب الناس يمر بهم العمر وهم يفكرون في مزيد من طول العمر وفي أكثر وفي كثرة من المال، وهذا حال أكثر الناس. وهذه الآية التي صدر بها كما قلت جاءت بعد وصف صفات المؤمنين حقا، إن الذين يتلون كتاب الله يقولونه ويتبعونه. لماذا؟ لأن الحق جاء من هذا الكتاب، الكتاب والسنة. الله عز وجل لم يجعل الحق مشتبها، لم يجعل الحق مشتبها على الناس، وإنما أرسل رسله لبيان الحق. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى في مقابله الهوى والباطل والضلال، فأرسل رسوله بالهدى ودين الحق. دين الحق بيانه عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو الدين الحق، شاء الناس أم أبوا هو الدين الحق، وغيره باطل. كل ما دون الإسلام باطل بنص القرآن، ومن أراد أن يقول غير ذلك فهو مكذب للقرآن حتما. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فهذا دين الحق. هل هذا الدين الحق اقتصر فقط على أن نعلم أن لا إله إلا الله، أم بين أن لها مقتضيات لابد أن يأتي العبد بها؟ بل بين الحق في العبادات والمعاملات والعلاقة بين العبد وربه، وبين العبد والعبد، وبين الناس في جميع أمورهم. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، حديث أبو هريرة عند الخمسة. يعلمنا ماذا؟ يعلمنا كل شيء. وأما ما يدلس به هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، أين أتت هذه المقولة؟ هل أتت في المعاملات، في البيوع، في النكاح، في الحكم، في السياسة كما يقولون؟ يعني لو كانت حتى السياسة العلاقة بين الحاكم والمحكوم مثلا، يعني هل لم يأتي شيء في الشرع بتنظيم هذه العلاقة؟ أتى الشرع بتنظيم ذلك كله، إنما قال لهم ذلك في طريقة زراعة النخل مثلا. إذا أنتم أعلم بأمور دنياكم فيما نستحدث من أمور يستعين بها الناس على معاشهم، أنتم أعلم بأمور الاختراعات، بأمور الصناعات، بأمور وهكذا. لكن الذي ينظم هذا، الأصل الذي ينظم هذا كله في شريعة الله عز وجل. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لم يجعل لأحد أن يشرع غيره، وحد التشريع في أي شيء في كل شيء. فمعرفة الحق من خلال هذا الكتاب، عشان كده كانت أول الصفات إن الذين يتلون كتاب الله واتباعه. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم ما أجمل في هذا الكتاب. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى تبيين هذا الكتاب جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دين الحق ورسول الحق والكتاب الحق، كل هذا واضح جلي. فماذا بعد معرفة الحق؟ هل يكفي للإنسان أن يعرف الحق فقط؟ والله لا يكفيه. وإبليس عرف الحق، وعرف أن الله لا إله غيره. وفرعون عرف الحق، وعرف أن موسى رسول من عند الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن لم ينفعهم مجرد المعرفة. ولذلك يأتي في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. لابد من اتباع هذا الحق. هذا الاتباع الذي يعلم الحق لا يتصور أبدا أن يكره هذا الحق. فكره الحق صفة المنافقين، لا يمكن لمؤمن أن يكره الحق. الحق حبيب الرحمن وهو صفة الرحمن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولذلك قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فقال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. لا يعلمون يعني إيه؟ يعني أعرضوا عن هذا الحق فلم يعلموا علما ينفعهم، وهم يكرهون الحق فعلا، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يبقى هذه صفتهم كراهية الحق. لماذا؟ لأنه على خلاف هواهم. وقال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فبين أن الذي يعرض عن الحق ويتبع الهوى هو كالبهيمة كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإذا يجب على الإنسان في حياته هذه أن يعرف الحق وأن يسعى في طلب ذلك وأن يطلب العلم الذي ينفعه، ثم لكي لا يكون هذا الحق حجة عليه أن يعمل به وأن يلزم نفسه به وأن يدافع عنه ويعمل لنصرته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وبين تبارك وتعالى أن الناس فريقان، حزب الله وحزب الشيطان. حزب الله بينهم: إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا، يعني في رقب هؤلاء الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وبين أن حزب الشيطان المنافقون وإخوانهم من المشركين. ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحيفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. بين أن من صفتهم أنهم اتخذوا أيمانهم جنة وقاية فقط، يتظاهرون بالإيمان ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. فبين أن المشركين كلهم سواء اليهود والنصارى وغيرهم من الملة الكافرة غير ملة الإسلام، أقرب الناس إليهم وأحب الناس إليهم هم أهل النفاق. وانظر إلى هؤلاء الذين يطعنون الآن في كل ما هو إسلامي، انظر إلى حالهم مع المعسكر الآخر، انظر كيف يدافعون عن الآخرين وكيف سيوفهم مسلطة على رقاب المسلمين وألسنتهم حداد. انظر كيف أن المدعو يحيى الجمل مثلا يفتخر أنه أراد أن يقبل يد البابا شنودة لكنه رفض، البابا شنودة هو اللي رفض، وكيف أنه يشعر معه بالحنان. وانظر إلى كلامه عن ربه الذي خلقه وعن جميع من ينتمي إلى التيار الإسلامي، تجد نقدا شديدا جدا وسيفا مسلطا وألفاظا بذيئة ووصف بالظلمية والجهل. يعني هو لا يجد الحنان مع البابا شنودة لكن يجد الظلمية والجهل والقسوة والتخلف وكل البلاوي السوداء مع من ينتمي إلى أي تيار إسلامي. هو يصف عن نفسه هكذا: وقد أخوى القرآن بذلك ولا عجب. إلى صفات الذين يرضى الله عنهم: يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، هذا اتباع لما علموه من كتاب الله، وأنفقوا مما رزقناهم سوا وعلانية، هذا الإنفاق نفع متعدي ولا مش متعدي، الصلاة نفع ذاتي هو اللي هينتفع بها، أو يعني عمل ذاتي، النفقة هو هينتفع بها من جهة الآخرة لكن هينتفع بها غيره. وهنا البذل في سبيل الله صفة لمن يحب أن ينصر الدين وأن يفعل ما يحبه الله ويرضاه. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وسرا هذه يعني أن لهم أحوال كثيرة بإنفاق في السر وتحصيل الإخلاص، وهو الباب اللي بعديه على طول هنتكلم في هذه المسألة، وعلانية يتأسى بهم الناس، يتأسى بهم الناس يرجون تجارة لن تبور. ولك أن تنظر في لفظ تجارة، لأن التجارة مبناها على الربح والخسارة، وكل من يدخل تجارة يخشى الخسارة ويرجو الربح. وجاء في الأبواب السابقة الكلام عن المغبون أو مغبون فيهما كثير من الناس، وعن أن أكثر الناس هو الذي يبيع الصفقة الخاسرة، يبيع دينه بدنياه. لكن هؤلاء يرجون تجارة لن تبور، ولن نفي تأبيدي، لن تبور أبدا، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لما سلكوا هذا المسلك في معرفة الحق واتباعه ونصرته كان الله عز وجل يبشرهم باسمين من أسمائه: أنه غفور شكور يغفر لهم تقصيرهم وذنوبهم، ويشكو لهم قليل العمل فيثمره لهم، إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب ها هو الحق، هو الحق. إذا هو يقول يتلون كتاب الله وبعدها يقول الذي أوحينا إليك من الكتاب إيه؟ هو الحق مصدقا لما بين يديه: إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب، ما زال الكلام عن الحق وعن بيان أن هذا الحق في الكتاب والسنة في الوحي. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول أن هذا الكتاب نعمة من ورثه مصطفى من عند الله عز وجل مختار، وأن أكثر من لم ينتفع بهذا الكتاب قد رد نعمة الله السابقة العظيمة. ثم اصطفينا، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه خد بالك الثلاث أصناف دول داخل دائرة الموحدين، ما فيش حد فيهم من المشركين. يعني الذين ورثوا الكتاب دول، الثلاث أصناف دول داخل دائرة من يقول لا إله إلا الله، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سالك بالخيرات بإذن الله. يعني هناك من سيقول لا إله إلا الله وهو ظالم لنفسه، يقع بها في المعاصي ولا يريدها موابد النجاة من أول الأمر، يعرضها للعذاب ولو كان عذابا إلى فترة، لكن فترة ليس بالقصيرة، قد تطول جدا، يعرضها للعذاب، ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد، هو أعلى درجة، قد يلزم نفسه بالواجبات فقط وينتهي عن النواهي، لكن ليس بذله كمن سعى في مرضات الله ما استطاع لذلك سبيلا، وأنفق وصلى وفعل من النوافل والقربات ونصر الدين وسبق في الخيرات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هل قوله ذلك هو الفضل الكبير عائد على الصنف الثالث أم على الثلاثة الأصناف؟ الظاهر أنه أعلى ما يكون على الصنف الثالث، وأن كان للآخرين منه نصيب. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا ها لغفور شكور. مش دي نفس الصفات اللي جات من شوية؟ إن ربنا إيه لغفور شكور، أذهب عنا الحزن. هذه أول بشرى يبشر بها المؤمن، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، إلى ما لا نهاية. أذهب عنا الحزن يعني سعادة أبدية، إن ربنا لغفور شكور. كأنه يرون أثر نعمة الله التي أخوى بها عن نفسه قبل قليل، قبل آيات، فيثنون بها عليه فعلا، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. يبقى دي كمان ارجع ورا شوية، ذلك هو الإيه؟ الفضل الكبير الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم تنتقل الصورة، وهذا النصب هو لا يمسنا فيها نصب يعني تعب، كما جاء في سورة الحج، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لكن الجزاء من جنس العمل. لما أتعبوا أنفسهم في طاعة الله جاء الجزاء أنهم لا يمسهم نصب أبدا بعد ذلك. من ابتغى الراحة لن يجدها في الآخرة، فكين الأثر اللي ذكرناه في المرة السابقة أو قبلها، قال طلب القوم الراحة فأضلوا الطريق، فقال من أين لك هذا الكلام؟ إبراهيم بن أدهم لما قال لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجلدون عليه بالسيوف، فقال لقد طلب القوم الراحة فأخطأوا الطريق. وقال عن الصنف الآخر، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. يبقى هنا عذاب شديد، استمرار لهذا العذاب لا أمل في انقطاعه ولا في تخفيفه ولا في انتهائه حتى بموتهم هم. لا يقضى عليهم فيموتوا، فهم يتمنون أكثر ما يتمنون الذين كانوا أحرص الناس على حياة، لما كانت هذه الحياة في غير طاعة الله عز وجل أصبحوا أحرص الناس على ممات، لكن لم يحصلوا ذلك، لم يحصلوا هذا الهدف لا في الدنيا ولا في الآخرة. كانوا أحرص الناس على حياة فلم يحصلوا الخلود في الدنيا قطعا، ماتوا. وكانوا أحرص الناس على أن يموتوا في الآخرة لينتهي عذابهم فلم يحصلوا ذلك، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك نجزي كل كفور، وهم يصرخون فيها يطلبون الإنقاذ، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيأتيهم رد بهذه الآية التي صدر بها البخاري هذا الباب، أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ما من ألفاظ العموم، ونعلم أن الناس مكلف وغير مكلف، وأنه قبل البلوغ غير مكلف، فلو أنه مات قبل البلوغ فلن يكون قد عمر العمر الذي يسأله الله عنه، من أول البلوغ يبدأ السؤال. فإذا لأنك هتجد في التفسير أو لم نعملكم من يتذكر فيه من تذكر، تكلموا في هذا العمر، منهم من قال 40 سنة ومنهم من قال 60 سنة كما يشهد له هذا الحديث، لكن كل هذا محمول على إيه؟ على أنه كلما طال العمر كلما كانت حجة الله على العبد أنه أمهله وقتا أطول يستطيع أن يواجع فيه نفسه. لكن الذي مات بعد البلوغ بيوم واحد هو مسؤول عن هذا اليوم، مجرد ما يبلغ خلاص. ولذلك قالوا وجاءكم النذير، قال بعضهم الشيب، يعني بعض الشعرات كده تبيض أو الشعر يبيض، فيبدأ الإنسان ده أدعى من الإنسان يتذكر أكثر. عشان كده القاضي عياض في الحديث أن لا يزال قلب الكبير شابا في 2 في حب الدنيا وطول الأمل، قال القاضي عياض يعني جعله من باب إيه؟ أن الشيخ الزاني يلام أكثر من إيه؟ من الشاب الزاني. لماذا؟ قال لأن الشيخ دواعي الشهوة عنده أقل من الشاب، فلو فعل ذلك فقد أبلغ في المعصية، بخلاف من المغريات عنده أكثر، وإن كان الإثنان عليهما لوم شديد. فجعلها من هذا الباب، يعني ده مش نص كلامه، لكن جعلها من هذا الباب هم أقوى كلامه، أن محل اللوم على أن الإنسان يكبب وفي قلبه حب الدنيا وطول الأمل، أو لا يزال حب الدنيا، لا يزال الكبير شابا في اثنتين، قلب الكبير شابا في اثنتين. قال لأنه أدعى له حين بلغ هذا العمر أن يقبل على الآخرة ويزهد في الدنيا ويستعد للقاء الله عز وجل، فلما كان في هذا العمر ما يزال يعمل للدنيا لا يلوي شيئا من أمر، لا يعني يلوي على شيء من أمر الآخرة، فكان الذم في حقه أولى. لكن الإمام النووي رحمه الله، وهو كثيرا جدا في شرح مسلم في جميع المواطن أو أكثرها تقريبا، يأتي بكلام القاضي عياض، انتقد هذا الكلام أو لم يوافق عليه، قال لا، ليس معنى الحديث وهكذا. معنى الحديث أن الإنسان فعلا حتى لو كان كبيرا فنفسه تتعلق بحب طول الأمل وبحب المال. قال أما حب المال لأنه مظنة راحة سيأتي له بأمور ربما تجلب له شيئا من الإيه؟ من الصحة مثلا، أو من يعني العافية، أو من عدم المشقة، أو ما يعني وهكذا، فيزال ما يزال حريصا على حب المال لحب راحته. وأما طول الأمل ففطرة، الإنسان يعني يكره الموت حتى لو بلغ من العمر عتية. فطب الحديث متوجه إلى إيه؟ متوجه إلى أن الإنسان مع كونه يحب ذلك، لكن ينبغي عليه أن يوجه ذلك توجيها صحيحا. يعني لا ينكر على الإنسان ابتداء حبه للدنيا أو حبه للمال حتى، وإنما الحب للدنيا أو للمال لا، يعني لا أحبه للحياة أساسا في الدنيا، لا يلام على حبه أن يعيش، لأن عم المؤمن خيرا له، كلما طال عمه وحسن عمله كان مزيدا في الطاعات. وحتى حب المال يكفي به نفسه ويكف به نفسه عن السؤال وينفق به، لكن شوف الهدف ما وجدت في السنة أن الصحابة تحسبوا على شيء من الدنيا إلا لأجل الأثر، حين يقولون مثلا ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، فيشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الدثور أهل الأموال الأغنياء يصلون كما نصلي ويحجون كما نحج ويتصدقون كما ويصومون كما نصوم ويتصدقون من أموالهم، فهذا هو الذي يغبطون الناس عليه، أنهم لو عندهم مال لأنفقوا منه في سبيل الله. وانظر إلى قول الله تعالى في سورة التوبة، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. هم لا يجدون ما ينفقون، لكن مش اللي مزعلهم، اللي مزعلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتوا ليجاهدون قال لا أجد ما أحملكم عليه، ليس عليهم حرج، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي للجهال والقتال، وده أمر يفر منهم ينفقون، مظلة القتل وفقد النفس والمال ويتم الأولاد وتنكح المرأة وما إلى ذلك. ومع هذا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لفظ تفيض ده يعني إيه؟ يعني الدموع كثيرة جدا، غلبتهم الدموع والبكاء حزنا على أي شيء، ألا يجدوا ما ينفقون. ينفقون على إيه؟ ينفقون على إيه؟ ينفقون للجهاد في سبيل الله. فهنا كانت الحزن أو كانت الحصرة على عدم وجود المال فقط، وهنا حصلت الغبطة، ذهب أهل الدثور بالأجور. فالإنسان إن رزقه الله الكفاف فلا حرج عليه في أن يطلب ذلك أو أن يطلب المال ليكف به نفسه، لكن الحرج أن يجعل هذا هو غايته فيأخذه من حله ومن حرامه، وألا يجعل له غاية في أين ينفق هذا المال، فيما ينفعه وفيما ينفع الحق الذي ينبغي أن يؤمن به وأن يعمل له. ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله، أعذر الله يعني لم يصبح له عذر عند الله عز وجل، والله عز وجل لا يحتاج إلى عذر لأحد، وإنما في هذا بيان أن الله عز وجل حليم يمهل الإنسان ولا يعجل له بالعقوبة، وأنه لن يهلك على الله إلا هالك. في الحقيقة أن كل يوم يمر من حياة الإنسان هو حجة عليه. هل لذلك لابد من محاسبة النفس دائما، كما جاء في قول عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. في كل يوم مر عليك حجة عليك، كما جاء في قول الحسن من قبل ذلك ذكرته: كل يوم حجة. تحاسب نفسك في آخر اليوم كيف قضيت يومك، كم منه لله، ثم حتى ما الذي يشغل بالك، ما الذي يفرحك أو يحزنك. أليس الله يقول: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. طب أضحك وأبكى ممكن إنسان يضحك ويبات سعيد جدا عشان فريق القوة مثلا كسب ماتش، ويبات حزين ويعاد عشان فريق بتاع خسر، أو إنسان يبات في غاية السعادة عشان قضى الليلة كله مثلا يشاهد فيلما مثلا أسعده وما إلى ذلك. لكن ما الذي يشغل القلب؟ يعني إذا حس لمات الصدور، هل تجد في قلبك حزنا لي وخوفا على الحق ألا ينتصر وعلى أهل الحق؟ يعني ما قدر الدين في قلوبنا؟ هل نحمل هم الدين كما نحمل هم أبنائنا؟ وهل قدر الدين في القلوب أقل من قدر ما تخاف على نفسك وأهلك؟ أليست هذه البيعة التي بايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار؟ قال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في اليسر والعسر، وعلى أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم ونساءكم، ولكم الجنة. جعل ثمن الجنة هكذا، أن تكون نصرتك للدين كما تسعى في الذب عن أهلك وعرضك ومالك، ليس أقل من ذلك. فالناس يتفاوتون في ما يهتمون به وفي المصدر الذي يتلقون منه. يعني الفتنة في هذه الأيام التلقي عن قنوات دريم والمحور وأم تي في بتاع السويرس، والناس قاعدة تتلقى من هؤلاء، وبرامج توك شو اللي هي الناس قاعدين يصلها ليل نهار يذاكرونها بالليل ويتحكون فيها بالنهار. شفت امبارح، شفت هنا الشاذ جابت ايه، وشفت معرفش مين جاب ايه، هو ده خلاص ده حال الناس. وبعدين الناس تحتار يقول لك: ما صحيح، اصل بيقولوا معرفش ايه. طب اصل صحيح، اصل فين صحيح ايه؟ هو الانسان كده كريشه في مهب الريح، كلمه توديه كلمه تجيبه. المؤمن ليس هكذا، المؤمن عنده مصدر يتلقى منه، عنده كتاب الله فيه كل شيء والله، وعنده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويستطيع ان يزن الناس بميزان الحق. قال الاعلام ما قال، لا شان لنا بذلك. الاعلام يقول هو عايزه، والناس تقول هي عايزاه، لكن كل انسان لو قال قولا ما، المؤمن لا يحتار، المؤمن عنده الحق واضح جلي، عنده ميزان يزن به الامور، ميزان الشرعي وميزان الله عز وجل. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. فالمؤمن لا تاخذه كلمه هنا وكلمه هناك، كلمه تكتب في مقال، او كلمه تقال في برنامج من البرامج، او امام شاشه من الشاشات، فيصبح كانه محتار لا يعلم الحق ولا يهتدي اليه، وفي اي حزب سيكون وفي اي صف سيكون. ليس هذا حال المؤمن. المؤمن غايته الحق، يسعى اليه وهو يعرفه من اين يعلمه، يعلم من اين الحق ومن اهله وما صفتهم، ويعلم اين ينبغي ان يكون وفي اي صف ينبغي ان يكون، ويبذل لذلك حتى لو بذل عمره، فهو اصلا غرضه ذلك ان يموت في طاعه الله عز وجل. لكن ان يكون الناس يحكمون على الامور من اقوال من يتبرأ من الدين، انا اتعجب ان الناس تتبرأ من الدين اصلا، وبعدين الناس تسمع لها. واحد يقول لك: ايش دخل الدين في الدوله وفي السياسه وفي المال وفي الاقتصاد، ايش دخل الدين في كده؟ طب هو بيتبرأ من الدين، مش عايز الدين اللي هو ديننا الاسلام يدخل في ذلك، مع ان حقيقه الامر ان الذي يدخلونه في ذلك هم زبالات افكار الناس. يعني انسان يرضى نفسه ان يكون الحاكم عليه في كل شيء القانون الفرنسي مثلا اللي هو من صنع البشر، او القانون الانجليزي او الامريكي او ايا كان، ولا يرضى ان يكون الحاكم عليه في كل شيء رب العالمين الذي خلقه ولي نعمته الذي يطعمه ويسقيه واذا مرض فهو يشفيه. فلما يكون انسان يتبرأ كده من الدين، كيف يسمع له ويؤخذ منه على انه المفكر او المثقف او اهل النخبه؟ الفاظ والقاب تعطى لا تعرف من الذي يعطيها لمن، هم يعطونها بعضهم لبعض. لكن لو كان اي معيار لن تجد معيارا لهذا. يعني لو كان المعيار مثلا الشهاده العلميه فخلاص، لو جبت لي دكتور بروفيسور كمان لكن له توجه اسلامي، ده ما يبقاش من النخبه المثقفه. لازم النخبه المثقفه دي تبقى نخبه الفكر اللي هي في الحقيقه تعكس الفه مع الكاف، يعني الافكار التي تتبرأ من الدين، هي دي النخبه واهل الثقافه الذين ينبغي ان يتحكموا في مصائب الناس وفي رقاب الناس. وهم لا يتوضعون حتى عن احتقار الناس وازدراء الناس، يقول لك: لا اصل ال 77% دول
او اغلب الشعب لسه مش مهيئ, مش مهيئ ان هو يبقى صاحب قرار. ده اغلبهم جهل الاميين وعملوا فلاحين وبوابين وزبق, يعني هو حتى يحتقر الناس. فهو بقى المفروض ان هو يحدد الناس مصائرهم, وهو بيعلن عن نفسه وعن وجهته ان مصائر الناس دي تحدد ازاي. باهم حاجه تكون بعيد عن الدين, ما ندخلش دين في اي حاجه, مع ان رب العالمين اللطيف الخبير العليم بكل شيء كفانا ان يشتبه علينا الحق, كفانا ان نعرف الحق, يعني كفانا هذا الامر لم يجعله مشتبها علينا فنضل. الا ترى الى قول الله تبارك وتعالى, كان الناس امه واحده فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق. ليه؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. في أي شيء؟ ما من ألفاظ العموم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم, بعد ما عرفوا الحق بدأ البغي وبغوا في العلو وشهوات النفس والهوى. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه, والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بين عز وجل, أنت فاكر أنك هتدخل الجنة كده بغير ما تعرف الحق وتبذل له؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا؟ وهنا ولما يعلم الله, ها, ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء المرض والفقر, ابتلاءات متعددة, وزلزلوا. وشوف ده الزلزال ده ذكرته قبل كده في محاضرة غزوة الأحزاب, هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ عند هذا الا ان نصر الله قريب. يعني الحق يحتاج الى بذل, والانسان لو كان عمره كله مجرد مكنه تدخل الطعام من الفم وتخرجه من الدبر, هو حال كثير من الناس كده, كانه مكنه نفايات ياكل الطعام من فوق وينزله من تحت, والشهوه كذلك خلاص, وليس له اي قيمه في الحياه او اي دور في نصره الحق, ولا يحب أن يبذل لهذا الحق, هو على هامش الحياة, يعني مجرد كثير من الناس حتى دوره مع الدين مجرد تعاطف فقط. هو والله بيقول لك حصل كده كويس والله, بيقول لك في واحد عمل عملية استشهادية وموت الحمد لله فقط بس, في شرطة من كده. لكن لو قلت له تعالى ابذل شيئا انصر دين الله عز وجل حتى في نفسك وفي أهلك وفي من حولك, طالما الأمر فيه بذل وفيه إنفاق حتى للوقت للجهد مش لازم للمال, يبقى خلاص, يبقى هنا انتهى دوره. ولذلك الإيمان بأمر الآخرة كثير جدا في القرآن, كم تحصي من الآيات تكلمت عن الآخرة, لأن تفكر الآخرة يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما جدا. الإنسان لما يعلم غايته من هذه الدنيا, لما الإنسان يبقى غايته هي الدنيا خلاص لا تنتظر منه شيئا لنفسه ولا لغيره, لكن لما الإنسان يعلم أن هذه الدنيا مرحلة ما بعدها, شوف فقه الإمام البخاري حتى في هذا الكتاب كتاب الرقاق يبدأ بذكر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ, يعني عشان تقدر ما تضيعش رأس مالك كما ذكرت من قبل, ما تضيعش رأس مالك في الدنيا في الفاضي. بعد كده تكلم عن الدنيا وعن طول الأمل, إن هو الذي يقعد الناس عن العمل لما ينفعهم, بعد كده واحدة واحدة يدخل بيك في أعمال في النوايا والإخلاص وأعمال القلوب والصبر, هتلاقي الباب اللي جاي الإخلاص والصبر, وبعد كده في يوم يذكرك بالزهد في الدنيا واحده واحده, يدخلك على انواع الخيرات من الانفاق, وبعدين يدخل بيك مباشره على ايه؟ علامات الساعه والاخره. وهذا فكر عظيم جدا. فبقول النبي صلى الله عليه وسلم اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنه, مش معنى كده, هو طبعا بعض الشافعيه قال ان الذي كان عنده امكانيه الحج اذا بلغ 60 سنه ولم يحج فهو يلام, أما قبل ذلك فلا لوم عليه, لكن ده قول مرجوح لأن الأدلة جاءت بأن تكليف الحج بالاستطاعة لم يجعل لها عمرا معينا, لو كانت هذه الاستطاعة في سن 30 مثلا فلم يفعل فهو ملام طالما أن عنده الاستطاعة, لكن هذا استنباط أن الذي بلغ 60, وأكثر من ذلك أن في الحديث أن أكثر أعمار الأمة بين 60 و70. نشوف أمر عجيب جدا, قوم نوح كم مكث فيهم نوح عليه السلام؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. لما يأتي يوم القيامة فيأتي الله عز وجل بهم, والحديث في الصحيح, فيسألون هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا والله ما بلغنا. 1000 سنة إلا 50 عاما, وشوف تنوع الدعوة, إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا, وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذنهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا بجميع الوسائل، ومع هذا يقولون ما بلغنا أحد. فيأتي أو تأتي هذه الأمة فتشهد عليهم بما معهم من الحق من كتاب الله عز وجل ومما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالإنسان الذي يبلغ هذا العمر، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمار تتقاصر، فالإنسان الذي يبلغ هذا العمر هو كلما بلغ يوما في الحقيقة أزيد من اليوم الذي قبله وأطول، كلما أقيمت عليه الحجة. الذي بلغ 20 هو عنده فرصة كان أن يفعل من الطاعات وأن ينجو أكثر من الذي بلغ 10 مثلا، واللي بلغ 30 أكثر من بلغ 20 وهكذا. لكن الأعمال بالخواتيم، ولهذا ذكرت عاصم الحسن أنه لقي رجلا فقال: كم عمرك أو كم بلغت؟ قال: 60 عاما. قال: منذ 60 عاما وأنت تسيب إلى الله؟ لقد أوشكت أن تصل. فقال: ما العمل؟ قال: أن تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. بعد أن استرجع الرجل إن إليه وإن إليه راجعون، فقال له الحسن: من علم أنه إلى الله راجع علم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعاد جوابا. فقال: فكيف أصنع؟ فقال: أن تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. وقال رحمه الله: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. عن الزهري قال: أخبرني محمود ابن ربيع، محمود ابن ربيع على أصح الأقوال أنه ثبت له صحبة، لأنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 5 سنوات، فهم تكلموا هل تثبت له الصحبة أم لا، هل أدرك أن يتذكر في هذا العمر، والصحيح أنه كوي أنه 5 سنوات أو 8 سنوات، لكن هو كان في عمر صغير فثبتت له الصحبة لأنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا به. قال: وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيقول كده الزهري. قال: أصدقى تفهم معاه كتير، ده كده هتثبت له أنه صحابي مش تابعي. أنت عارف التابعي دي لوحدها شرف، وتابع التابعين شرف، لكن أعلى هذا أنه صحابي، شرف عظيم جدا نترضى عليه كما نترضى على الصحابة. قال: وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وعقل مجة، مجها من دلو كانت في دارهم. مجة اللي هي الايه؟ اللعاب يعني. قال: سمعت عثمان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. هذا حديث فيه كلام مهم، لكن أذكر حديث الذي بعده في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من في الدنيا من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. بدل حديثين، وهو بواب الباب بعنوان إيه؟ العمل الذي يبتغى به وجه الله. فجاء بالحديث الأول يتكلم عن إيه؟ عن الإخلاص، والثاني عن الصبر. قوله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة، وهذا حديث في مسلم أيضا هو في الصحيحين، يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله عليه النار. هو حديث متكابل بألفاظ متعددة كلها في هذا السياق، أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فهو في الجنة وتحرم عليه النار. فهنا لابد من بعض الأسئلة. هذه الكلمة لا إله إلا الله يتكلم بها كل الموحدون، ومع هذا ثبت في الأحاديث أن بعض الموحدين يدخل النار فترة ثم يخرجون منها تباعا بفضل هذه الكلمة، فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ وجاء في الحديث أيضا: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. هذه الأحاديث فهمت عند البعض من أهل الإرجاء الذين سموا المرجئة يعني فرقة قالت أن العمل لا شأن له، كفاية تقول لا إله إلا الله وخلاص، والعمل لا دخل له بدخول الجنة أو دخول النار. فعندهم أن من دخل النار لا يخرج منها أصلا. لكن ليه؟ لأنه أصلا عنده أن المؤمن طالما قال لا إله إلا الله ما يخشش النار أصلا. وهذا يعني يصادم الأدلة الكثيرة في دخول بعض عصاة الموحدين للنار. تعلمون أن يوم القيامة الأمر بالحسنات والسيئات، وأن من وجحت سيئاته بحسناته فهو في مشيئة الله إن كان من أهل التوحيد، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. قد يعفو الله عنه بفضله ومنه، وقد يشفع فيه الشافعون فيدخل الجنة ويعيذه الله من النار، لكن قد يدخل النار والإنسان لا يضمن ذلك طبعا، لا يعلم ذلك قطعا. فإن دخل النار تفاوت الناس في مدة بقائهم في هذه النار، ثم يخرجون منها بقدر ما في قلوبهم من الإيمان. أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، أقل من ذلك، حتى يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، يعني غير التوحيد ولوازمه الذي إن أخللت بها أخللت بالتوحيد، كالصلاة. هتجد أن صفة هؤلاء كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الأبواب التي بعد ذلك، صفة هؤلاء في النار الملائكة تعرفهم بإيه؟ بأثار السجود، يعني كانوا يصلون في الدنيا ومع هذا دخلوا النار هذه الفترة. طب قوله على أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ما معناه إذن؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال أهل العلم على ما كان من العمل فيها تفسيران. التفسير الأول يعني أيا كان عمله فسيدخل الجنة يوما ما، إما أن يدخلها من أول الأمر إن كان عمله حسنا، وإما إن كان عمله سيئا لكن معه أصل التوحيد فسيعذب لكن لن يكون خالدا في النار، سيدخلها يوما ما. وقال بعضهم بل المعنى على ما كان من العمل، أي يدخل الجنة الناس في درجات متفاوتة بحسب أعمالهم، فكلما كان العمل أعلى كلما كانت الدرجة في الجنة أعلى، فالعمل سبب لدخول الجنة، فكلما كان العمل أعلى كلما كانت درجته في الجنة أعلى. لكن هيبقى السؤال الذي يحتاج إلى إجابة، معنى في حديث صحيح عند أحمد رحمه الله وهو مشهور جدا، حديث البطاقة، أن الله عز وجل حين يؤتى بالعبد يوم القيامة فينشر له 99 سجلا من الأعمال، ثم يقول الله عز وجل أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. وهذه السجلات فيها من السيئات الكثيرة جدا، سجلات ممنوعة بالسيئات. فيقول الله عز وجل للعبد ألك عندنا عذر أو حسنة؟ فيهاب العبد فيقول لا يا رب ماليش أي حسنات. يعني موقف أنت فانت متصور أن تواقف أمام الله عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ليس منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تكفي جدا أن الإنسان يهاب. فيقول لا يا رب، فيقال له بلى إن لك عندنا بطاقة. في بعض الروايات الأخرى أنه تأخذه الملائكة حين يميل ميزانه به وبأعماله وبكتاب حسناته، سيميل ميزان السيئات فتأخذه الملائكة إلى النار فينادون تمهلوا استنوا إن له بطاقة. ده في بعض الروايات. في هذه الرواية يقال له بلى إن لك عندنا بطاقة، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول العبد يا رب وما تفعل هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم اليوم شيئا، إنك لن تظلم شيئا. فتوضع البطاقة فتطيش معها السجلات. أنت متصور تطيش دي يعني إيه؟ يعني مش مجرد الميزان يطب كده بسهولة، يعني بطاقة من تقولها طيبت السجلات دي، ثقل الميزان، فإنه لا يثقل مع بسم الله الرحمن الرحيم شيء كما جاء في الحديث. فهنا السؤال، هذا الرجل ما الذي جعل هذا الميزان يطيش بهذه السيئات؟ هو لا إله إلا الله. فيبقى السؤال، طب ما كل الناس تقول لا إله إلا الله، يعني إذا كان الأمر كذلك فلماذا سيأتي أقوام يقولون لا إله إلا الله ثم يسحبون إلى النار سحبا والعياذ بالله؟ والأحاديث معلومة في تفاوت الناس حتى في المرور على الصراط، بل وفي الذب عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن أهل البدع تأخذهم الملائكة بعيدا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن أهل النفاق سينطفئ نورهم، وكيف أن الصراط سيمر الناس عليه متفاوتون كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل وكالرجل الذي يعدو، ومنهم من يمر أحيانا ويقع أحيانا والصراط أحد من السيف وأرفع من الشعرة، وهو به كلاليب وشوك ويميل ويضطرب، يعني أمور متعددة الواحد منها يكفي. لو الإنسان هيمر على جسر عريض مسافلت على ارتفاع مثلا نطيحة سحاب، مجرد ما ينظر تحت كده ممكن يصيبه الفزع، لا هيمر على النار، بل بين ظهراني جهنم. الصحيح أن الصراط يمر بين ظهراني جهنم، يعني الإنسان هيدخل النار هيدخل النار، لكن المؤمنون تكون عليهم بردا وسلاما والكفار تحرقهم. ولذلك لما قال نافع بن الأزرق وهو كان من الخوارج من فرقة تسمى الأزارقة، الخوارج يقولون أن مرتكب الكبيرة في النار حتما لن يخرج منها أبدا، وأهل السنة يقولوا لا، مرتكب الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، فإن عذبه فسيخرج منها يوما ما، لا يتساوى مع الكافر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ فلذلك سأل هو ابن عباس رضي الله عنهما فقال كيف الورود على النار؟ يقصد قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها. فكان نافع هذا ينكر أن يكون معنى الورود هو الدخول، يقول لك لا، الورود ده يعني هنمر عليها من بره كده مش هنخش. قال ابن عباس بل الورود هو الدخول. فقال نافع لا. فقال ابن عباس أما سمعت قوله تبارك وتعالى يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ومضوها أم لا؟ يعني المعنى إيه؟ أن فرعون يخدم قومه يوم القيامة لعنين ثومة أبناء مبارك هيخشوا معاه إن شاء الله، يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني إيه؟ فأدخلهم النار وبئس الورد المربوط. قال ومضوها أم لا؟ فسكت. فقال ابن عباس أما والله أنا وأنت سندخلها فانظر هل نصدر عنها أم لا، أنت ما تشغلش بالك إحنا داخلينها فانظر هل نصدر عنها أم لا، أما أنت فلا أرى الله يخرجك منها بتكذيبك. يعني بيشدد عليه هتكذب أن أنت هتدخلها وأن الذي يدخلها يعني، لأن طبعا هذه المسألة تهدم أصل الخوارج، لأن هو هيدخل النار لكن تكون عليه برضا وسلاما ثم يخرج إلى الجنة، ده حال المؤمن، فدي تهدم الأصل بتاعه اللي هو بيقولك اللي هيدخل النار مش هيخرج تاني. فقال له ابن عباس وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك. فضحك نافع قاعد يضحك، أمه عجيب جدا أن ابن عباس قال لي أنك يعني هتخش النار مش تخرج منها، وفهم يعلمش، لكن حتى على سبيل التهديد ممكن واحد يموت من الحزن، لكن فضحك نافع. لكن الشاهد أن الأمر شديد جدا والناس متفاوتون في هذا الأمر بحسب أعمالهم، لكن سيقع أناس من الموحدين في النار ولهم عذاب شديد. في الجنة والنار خاصية عجيبة جدا، أن أهل النار أهونهم عذابا يظن أنه أشد أهل النار عذابا. قال صلى الله عليه وسلم أشد أهل النار عذابا رجل يوضع على جمو من نار يغلي منه دماء رأسه، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا، واللي أشد منه بيسأل الله التخفيف، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، مفيش تخفيف. فكل واحد الأدنى والأعلى يظن أنه أشد عذابا، مع أن هناك تفاوتا في العذاب، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، حتى الكفار بينهم تفاوت، الكافر الظالم يعذب أشد من الكافر الذي لم يظلم الناس. وكذلك النعيم، كل إنسان في الجنة يظن أنه أكثر أهل الجنة تنعما مع أن هناك تفاوتا، لكن سمة الموحدين أنهم إن عذبوا في النار لا تحرق النار وجوههم التي كانوا يسجدون بها في الدنيا لله عز وجل، عشان كده لما بيسجدش في الدنيا لما بيصليش ليس داخلا فيهم أصلا، لن يخرج من النار فعلا، لأن الملائكة إذا جاءت تخرجهم عرفتهم بأثار السجود، فمن لم يكن أثر السجود عليه لن يخرج من النار والعياذ بالله. ثم مع ذلك لا يقومون في الأصفاد مع الشياطين، قال تعالى وترى المجرمين يومئذ مقومين في الأصفاد، يعني مسلسل في سلسلة واحدة مع قرينه من الجن الذي كان يضله فيعذب على هذا. الإنسان لو وضع مع شيطان الجن في غرفة مش في النار وقيل له ستبقى معه دائما كان عذابا لا يحتمل، فما بالك وهو مسلسل معه في مقرن معه في سلسلة واحدة وفي النار. لكن أهل الإيمان لا يقرنون مع الشياطين، ومع هذا يعذبون عذابا لا يحتمل، لأنه كما جاء فيه حين وقت خروجهم، فإذا جاء هذا الوقت الذي أراد الله أن يخرجهم أماتهم إماتة. إذا هنا حدث لهم أول شيء يتمناه أهل النار، أنهم عايزين يموتوا، عايزين العذاب لا ينتهي، لكن مش عارفين، أماتهم إماتة. فيخرجون وقد صابوا فحما، امتحشوا يعني احترقوا، يعني خلاص ما فيش شيء نافع لا ينفع منهم شيء، احترقت الجلود واللحوم وكل شيء. فيوضعون على نهر يسمى له نهر الحياة، وفي بعض الروايات ثم نادى يا أهل الجنة أفيدوا عليهم. أنت فاكر دعاء أهل النار أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ ده أمر يحدث لهم أيضا، أفيدوا عليهم يا أهل الجنة، فيصب عليهم أهل الجنة من الماء، من ماء الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. البقلة التي تنبت على جانب الطريق، كنا زمان نجيب عصرية زرع كده وتحط فيها بعض البقول تبتدي إيه؟ تنبت شيئا فشيئا. فإذا أذن الله بخروجهم كانوا كذلك، ينبتون كما تنبت الحبة من في حميل السيل، يعني في جانب السيل. ثم يأذن الله لهم بدخول الجنة، لكن هم دخلوا النار قطعا ومددا طويلة يتفاوتون في هذه المدة، فكيف دخلوها وكلهم يقول لا إله إلا الله؟ على هذا السؤال أجاب شيخ الإسلام تيمية: نعم، كل الناس مع هذه البطاقة، لكن ثقل هذه البطاقة يختلف. ليس كل من قال لا إله إلا الله واحد في الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالمعصية. ليس إيمان أحدنا كإيمان الصحابة، وليس إيمان الصحابة كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم أو كإيمان جبريل وإسرافيل وميكائيل. الناس حتى على مستوى البشر فقط المؤمنون يتفاوتون في الإيمان. قال تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالذي قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه لابد أن يثمر فيه ذلك الإقبال على الله عز وجل. فهو حين يقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يحب الله عز وجل ويخشاه، فيستقيم على طاعته وينزجر عن معصيته. فإن قالها ثم ارتكب من السيئات بعد ذلك ما يضعف إيمانه، كانت هذه البطاقة حين توضع في ميدانه ليس لها من الثقل كالذي قالها وعمل بطاعة الله عز وجل، فازداد إيمانا ويقينا. ولذلك وظيفة العبد كيف يحصل المزيد من الإيمان دائما، لا تتوقف هذه الوظيفة أبدا. فأما الذي ارتكب من المعاصي ما أضعف به هذا الإيمان، فإذا جاءت لا إله إلا الله في الميزان ومعها من السيئات الكثير، فإنها لا يرجح بها ميزانه، فيوضع في النار إن شاء الله له ذلك. وهناك حالة أخرى، قد يكون عنده من السيئات أكثر، فيتوب إلى الله عز وجل ويقول لا إله إلا الله بإخلاص، ويعزم على التوبة ويعلم الله منه الصدق، ثم يموت قبل أن يحصل هذه الحسنات التي ترجح بالسيئات، فهنا تنفعه البطاقة ويثقل بها ميزانه. وأنتم تعلمون حديث قاتل المئة نفس، فإذا الذي تعلمون حديث قاتل المئة نفس لم يدرك من العمل أن يعمل شيئا، مع كون الجريمة الواحدة كبيرة ومصيبة، مصيبة لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يدخل دما حراما، ده قتل مئة نفس، ومع ذلك لم يدرك من العمل شيئا. لكن ما الذي أدركه؟ أنه تاب توبة كان مخلصا فيها وسلك السبيل، مش في الطريق. لأنه لما قال له رجل العالم أنك بأرض سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله عز وجل، فصار في الطريق فمات. لذلك نقول دائما كن على الطريق، إما أن تصل، فإن مت قبل أن تصل مت على الطريق، فعلى الله أن يقربك كما قرر من قاتل مئة نفس. لكن لو أنت بعيد عن الطريق أصلا أو ماشي عكس الطريق خلاص لا أمل لك في النجاة. كن دائما مع الصالحين وفي طريقهم وفي مع منهجهم، وإن قصوا بك العمل جلبك الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. أسأل الله تعالى عنه. فإذا كل الناس يقول لا إله إلا الله، لكن منهم من يضعف هذه الكلمة ومنهم من ينقضها فلا تأتي في ميزانه أصلا، مع أنه كان يقولها بلسانه في الدنيا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبين، فليقل بلسانه ألف مرة لا إله إلا الله وينقضها فلا تأتي في ميزانه أصلا. لا أقول أنها يخف بها الميزان ثم تكون سببا في إخراجه من النار يوما ما، لا، يكون خالدا مخلدا في النار. وهذا شأن المنافقين، قالوا بألسنتهم لا إله إلا الله لكن أبت قلوبهم أن ينقادوا لأمر الله عز وجل، ففعلوا ما دل على ذلك من مولاة الكافرين ومن السخرية من أهل الإيمان ومن الحوض على شريعة الله عز وجل. يتصور أن يكون إنسان مؤمن يبغض الشريعة يا أخوانا، يبغض الشريعة، يحايل شمع الله عز وجل. واحد يقول لك أنا لو الشريعة طبقت أو لو الإسلامين وصلوا الحكم هنسيب بلد، يعني لا يطيق أن تكون الشريعة الحاكمة في أرض الله عز وجل. هل يمكن أن يخوف المسلمون دعك من أهل الأديان الأخرى لا شأن لي بهم، وإن كان والله أكثر الخير والنصيحة لهم أن يحكموا بشريعة الله عز وجل، لن يجدوا من يعطيهم حقوقا أكثر من الشريعة. ليس لك أعلم من الله ولا أرحم من الله عز وجل، ولا أعلم ولا أحكم، لكن يخوف الناس بالشريعة، الشريعة يخوف منها كأنها فزاعة، أمر عجيب جدا. فهناك حتى أناس سيقولون لا إله إلا الله بألسنتهم لكن ليس لهم نصيب من هذه البطاقة، ولا حتى مع ضعفها عن أن تثقل بها ميزان الحسنات، ليس لهم نصيب منها أصلا. فقوله صلى الله عليه وسلم أن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. هنا الإخلاص في القول والعمل، وهناك يقابله الشرك الأكبر والأصغر، ومما يحذر منه أيضا الشرك الأصغر، أن يعمل العمل لا يبتغي به وجه الله عز وجل. أنا تأثرت جدا بقول عبد الله ابن عروة ابن الزبير، عشان كده هأصدر به ذكر ما سأذكر من أثر عن السلف. يقول رحمه الله لأننا أنا عن نفسي أولى الناس بذلك، أشكو إلى الله عيبي ما لا أترك ونعتي ما لا آتي. أشكو إلى الله عيبي ما لا أترك، يعني أعيب أمورا من المنكرات ولا أتركها، وطبعا هو يقول ذلك تواضعا، ونعتي ما لا آتي، أحسن للناس أمورا ولا أفعلها، وإنما نبكي بالدين للدنيا. يقول أشكو إلى الله عيبي ما لا أترك ونعتي ما لا آتي، وإنما نبكي بالدين للدنيا، يعني نقعد نبكي في الموعظة نبتغي بذلك الدنيا ثناء الناس أو المنزلة أو غير ذلك. وقال الفضيل بن عياض أدركنا الناس وهم يراؤون بما يعملون فصاروا يراؤون بما لا يعملون، لدرجة أشد. إنسان لم يرائي بما عمل، يعني واحد مثلا يقوم الليل وبعد كده يرائي بهذا، لا واحد بقى يوهم الناس أنه بيقوم الليل وحتى مش بيقوم الليل، أو ينفق أو مش بينفق. يقول أدركنا الناس وهم يراؤون بما يعملون فصاروا يراؤون بما لا يعلمون. وكان إذا قرأ قول الله تبارك وتعالى ونبلو أخباركم قال اللهم إنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أسفارنا وأنت أرحم الراحمين، يعني يتوسع الله عز وجل، لا بلاش دي، ونبلو أخباركم قال اللهم إنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أسفارنا وأنت أرحم الراحمين. يتوسع الله عز وجل ألا يفعل ذلك، لكن كان حال السلف عجيبا جدا مع الإخلاص لله عز وجل. الأصل في الأعمال الإصرار بها إلا ما كان في نشرها فائدة، كنشر العلم مثلا أو الإنفاق أحيانا ليتأسى به الناس، أو الإتيان أحيانا، أقول أحيانا حط تحت يام الخط، يتأسى به الناس في بعض المواطن فقط، لكن الأصل الإصرار بالأعمال. قال عبد الله بن عمر بن الزبير أشكر الله عيبي ما لا أترك ونعتي ما لا آتي إنما نبكي بالدين للدنيا. تعالى النظر طرفا من مواقف السلف في جميع الأعمال. فهذا محمد بن أسلم رحمه الله، انظر كيف كان حاله في الصلاة. يقول خادمه أبو عبد الله صحبت محمد بن أسلم نيفا وعشرين سنة، للخادم ده يعني هو اللي بيطلع عليه في البيت، لم أره يصلي حيث أراه من التطوع إلا يوم الجمعة، ولا يسبح ولا يقرأ حيث أراه، ولم يكن أحد أعلم بسره وعلانيته مني، وسمعته يحلف كذا وكذا مرة أن لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت. لو استطعت أن أتطوع حيث لا يرى الملكان اللذان يكتباني الحسنات والسيئات لفعلت، قال ولكن لا أستطيع ذلك. وعبد الله بن مبارك يقول عنه محمد بن أعين وكان صاحبه في أسفاره وكان كريما عليه، كان عبد الله بن مبارك يحبه، يقول كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم يعني في حرب معركة ذهب ليضع رأسه ليريني أنه ينام، فقلت أنا برمحي في يدي قبضت عليه ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام كذلك، فظهر من النوم. قال فظن عبد الله بن مبارك أني قدمت، فقام فأخذ في صلاته فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا أرمكه، فلما طلع الفجر أيقظني وظن أني نائم وقال يا محمد، فقلت إني لم أنم. قال فلما سمعها مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من غزاته كلها، كأنه لم يعجبه ذلك مني لما فطنت له من العمل، فلم أزل أعرفها فيه حتى مات، خلاص ما بقاش من جلسائه. ولم أرى رجلا أسر بالخير منه، يقول ولم أرى رجلا أسر بالخير منه. وحسان بن أبي سنان تقول عنه زوجه، تخب بالك ده صاحبه والتاني خادمه ودي زوجته، كان يجيء، تقول عنه زوجته كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج، ثم يقوم فيصلي. قالت فقلت له يا أبا عبد الله كم تعذب نفسك، ارفق بنفسك. فقال اسكتي ويحك، فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا. وهذا زين العابدين بن علي ابن الحسين رحمه الله، يقول عنه أبو حمزة الثمالي، يقول عنه أبو حمزة الثمالي كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، يعني يصيب بالصدقة. وعن شيبة بن نعمامة كان علي بن الحسين يبخل يتهمه الناس بالبخل، فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت بالمدينة. وعن محمد بن إسحاق رحمه الله قال كان أناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به من الليل، يعني كان يعطيهم الصدقة وهم لا يعلمون، يخبط على الباب يضع الصدقة وينصرف فلا يعلم أحد من الذي أتى إليهم، وهكذا عاشوا سنوات طويلة. وأيضا عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول عنه محمد بن عيسى كان ابن مبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل اللقة في خان في دكان أو مكان، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث، جاء يطلب من عبد الله مبارك الحديث يتعلم عليه، فقدم عبد الله مرة يعني قدم إلى هذه البلد فلم يرى ذلك الشاب، فخرج في النفير مستعجلا، فلما رجع سأل عن الشاب أين هو، فقيل هو محبوس على 10,000 درهم دين عليه، فاستدل على الغريم يعني صاحب الدين ووزن له 10,000 وحلفه بالله ألا يخبر أحدا ما عاش من الذي قضى عنه الدين، فأخرج الرجل وسار ابن المبارك فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة مسافة معينة، فقال له يا فتى أين كنت، كأنه لا يعلم أين كنت لم أرك، فقال يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين، قال وكيف خلصت، وعايز يعرف الرجل فشى بسره أم لا، فقال جاء رجل فقضى ديني ولم أدري مش عارف من الذي أتى، قال فاحمد الله الذي أرسل إليك هذا، ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله بن المبارك. وأما في الصوم فقد صام داود بن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله ولا أحد من الناس، وكان يحمل معه غداءه من عندهم، إذا خرج في أول اليوم صنعوا له طعاما فحمله معه، فيتصدق به في الطريق، ويرجع عشيا فيفطم معهم، فيظن أهل السوق أنه قد أكل في البيت، ويظن أهله أنه قد أكل في السوق. ولذلك قال إبراهيم بن أدهم: لا تسأل أخاك عن صيامه، فإن قال أنا صائم فرحت نفسه بذلك، وإن قال أنا غير صائم حزنت نفسه، وكلاهما من علامات الرياء، وفي ذلك فضيحة للمسؤول واطلاع على عوراته من السائل. وأما في الذكر وقراءة القرآن، قال ابن الجوزي رحمه الله: كان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل عليه إنسان غطى المصحف. وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله يقول عنه تلميذه أبو بكر الموزي: كنت مع أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل نحو من 4 أشهر بالعسكر، وكان لا يدع قيام الليل وقراءات النهار، فما علمت بختمة ختمها، وكان يسر بذلك رحمه الله، حتى البكاء من خشية الله عز وجل كان يسرون به ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال صفوان الثوري رحمه الله: البكاء 10 أجزاء، 9 لغير الله وواحد لله، فإذا جاء الذي لله في السنة مرة فهو كثير. وكان يقول: إذا استكمل العبد الفجور ملك عينيه يبكي بهما متى يشاء. وله موقف مع الصبال بن عياض رحمه الله، فإن سفيان رحمه الله اجتمع مع الصبال بن عياض، وكان اجتماعهم لأجل أن يتذكرون الآخرة، يبكون من خشية الله عز وجل، يعامل بعضهم بعضا على طاعة الله عز وجل، ليس كاجتماع الناس اليوم على الفسق أو مشاهدة ما لا يضر ولا ينفع أو قد يضر. فاجتمع مع أخيه صبال بن عياض يوما في جلسة، فجعل يتذاكرون، فتذاكر فبكي بكاء طويلا، فقال سفيان: إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة. قال فضيل: ترجو؟ لكني أخاف أن يكون أعظم مجلس جلسناه علينا شؤما. أليس نظرت إلي إلى أحسن ما عندك فتزينت به لي، أعدت تقول المواعظ التي تتقنها، وتزينت لك به فعبدتني وعبدتك. قال فبكى سفيان حتى على نحيبه، ثم قال: أحياك الله كما أحيتني. وكان أيوب السختياني كان في ثوبه بعض الطول لستر الحال، وكان إذا وعظ فرق من الرياء، أول ما يعظ الناس يرق قلبه فيخشى على نفسه من الرياء، فيمسح وجهه ويقول: ما أشد الزكام. وقال ابن الجوزي: كان ابن سيرين يتحدث بالنهار ويضحك حتى يظنه الناس لا يبالي بشيء، فإذا جاء الليل فكانه قتل أهل القرية جميعا. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته دمعته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام وترك المجلس. ويقول زين القراء محمد بن واسع رحمه الله، تعلمون محمد بن واسع كان إذا رفع أصبعه بالدعاء استجاب الله له، ولذلك قال أمير المؤمنين: لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من 1000 شاب في القتال في سبيل الله. يقول: قد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي جنبه في الصف. وقال سفيان بن عيينة: أصابتني ذات يوم رقة فبكيت، فقلت في نفسي: لو كان بعض أصحابنا لرق معي، يعني لو كنت جالسا مع فلان وفلان من الصالحين من أمثاله لعله أن يرق معي لما تذكرت. قال: ثم غفوت، أصابته غفوة، نام. فأتاني آت في منامي فرفسني وقال: يا سفيان خذ أجرك ممن أحببت أن يراك. وحتى في الدعاء قال ابن المنكدر: إني لليلة حذاء هذا المنبر، كان في ليلة يقوم الليل في المسجد، حذاء هذا المنبر يعني جانب هذا المنبر، جوف الليل أدعو، إذا إنسان عند اسطوانة عمود من أعمدة المسجد مقنع رأسه فأسمعه يقول: أي رب إن القحط قد اشتد على عبادك، وإني مقسم عليك يا رب إلا سقيتهم. قال فما كان إلا ساعة فإذا بسحابة قد أقبلت ثم أرسلها الله سبحانه فأمطرت الدنيا. وكان عزيزا على عبد المنكدر أن يخفى عليه أحد من أهل الخير، مين ده اللي أنا مش عارفه، ودعوا ويخفى مع الله فيجيبه. فقال هذا بالمدينة ولا أعرفه. فلما سلم الرجل تقنع وانصرف، يعني وضع قناعه على وجهه وانصرف. فاتبعه ابن المنكدر ولم يجلس حتى أتى دار أنس فدخل موضعا وأخرج مفتاحا ففتح ثم دخل. قال ابن المنكدر ورجعت فلما سبحت أتيته فإذا أنا أسمع نجرا في بيته، يعني أعمال من النجارة ومن كان صناعي يعني نجار هذا الذي أقسم على الله عز وجل فأبره. قال فسلمت ثم قلت أدخل، قال أدخل. فإذا هو ينجو أقباحا يعملها، فقلت كيف أصبحت أصبحك الله؟ قال فاستشهدها وأعظمها مني، يعني أعظم أن ابن المنكدر يدعو له بذلك. شوف كيف يستصغر نفسه وهو يقسم على الله فيبذل قسمه، يقول فاستشهدها وأعظمها مني. فلما رأيت ذلك قلت إني سمعت أقسامك البارحة على الله عز وجل، يا أخي هل لك في نفقة تغنيك عن هذا وتفرغك لما تريد من أمر الآخرة؟ أنا أتلك أمر هذه الأعمال النجارة وغيرها، فأعطيك من المال ما أفرغك به لعبادة الله عز وجل. فقال لا، لا حاجة لي في ذلك، ولكن أريد غير ذلك. قال وما هو؟ قال لا تذكرني لأحد ولا تذكر هذا الذي عرفت عند أحد من الناس حتى أموت، ولا تأتني يد المنكدر، فإنك إن تأتني شهرتني للناس فقالوا من الذي يزوره ابن المنكدر فلا تأتني. فقلت إني أحب أن ألقاك. قال ألقني في المسجد إذن. وكان فارسيا فما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى مات الرجل. قال ابن وهب بلغني أنه بعد ذهاب ابن المنكدر ترك هذه الدار فلم يرى ولم يدر أين ذهب. فقال أهل تلك الدار الله بيننا وبين ابن المنكدر أخرج عنا الرجل الصالح. وقال الشافعي حتى في العلم وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه، على ألا ينسب إلي حرف منه. ناخذ أثر ثاني أو اثنين ولا طولت عليكم؟ طيب اقعد بس اقعد، ما تقلبش الناس عليا، انت وقف وده قلب الناس عليا. قال عبد بن سليمان كنا في سرية مع عبد الله بن مبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو، شوف بقى حتى في الجهاد. فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا الى ان يبارزه احد من المسلمين، فخرج اليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، ثم خرج اخر فطعنه فقتله، ثم خرج ثالث فطعنه بعد البراز فقتله، ثم دعا إلى أن يبارزه أحد، هو رجل خرج من المسلمين يريد أن يبارزه أحد من المشركين، فكلما خرج إليه أحد من المشركين بارزه ساعة فقتله، فخرج إليه رجل رابع فطرده ساعة فقتله، فازدحم الناس عليه، لا عايزين نعرف مين ده بقى، ازدحم الناس عليه. قال عبد بن سليمان وكنت في من ازدحم عليه فإذا هو يلثم وجهه، مغطي وجهه، يلثم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو عبد الله بن مبارك. كم مرة ذكرنا هذا الرجل في الصلاة وفي الصيام وفي الجهاد وفي العلم. فقال عبد الله له وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا، يعني عد أنه مجرد أن كشف عن شخصيته للناس أنه شنع به كأنه شتمه، مع أنه سيشهر بين الناس بأنه المجاهد الذي له باع في الجهاد. وقال طيحة بن عبيد الله رحمه الله، أختم بهذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضاء حوائج المسلمين، قال طلحة بن عبيد الله خرج عمر رضي الله عنه ليلة في سواد الليل فدخل بيتا، فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت عايز يشوف عمر كان بيعمل إيه في الليل، فإذا عجوز عمياء مقعدة، فقلت لها ما بال هذا الرجل يأتيك، لأنها عمياء لم تعلم من الذي يأتيها بالليل. فقالت إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا، منذ مدة طويلة وهو يتعاهدني. خد بالك عمر أمير المؤمنين بيتعاهد بيعمل بها إيه، يعني يأتيني بما يصلحني، يعني من طعام وشراب ويخرج عني الأذى. يأتي إلى العذرة فيجمعها ويخرجها عنها ويخرج عني الأذى. فقلت لنفسي: سكرتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع؟ أعثرات عمر تتبع؟ يعني كان أمير المؤمنين ثم يذهب إلى امرأة عجوز عمياء يأتي لها بالطعام والشراب ويخرج عنها البراز. كثير من الناس لا يفعل هذا مع أبويه، أحق الناس بصحبته. هكتفي بهذا القدر، لكن جاءني سؤال من عند النساء، جزاك الله خيرا وإياك، يريد آخر ربع ساعة من المحاضرة نأخذ مصطلح حديث. أنا لن أفعل ذلك قطعا، لأن هذا المجلس مجلس العلم أمانة سأسأل عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. وطالب العلم حتى لو كان طالبا مبتدئا كحالي ينبغي أن ينظر في موعظته أو في درسه لأشد ما يحتاج إليه الناس. اللي طالع يخطب الجمعة ده مش طالع يدش كلمتين يقولهم، أو كذلك اللي يبدي درس علم لابد أن ينظر في أحوال الناس. فإذا ما أراد أن يشرح شيئا من كتب أهل العلم ويقربها للناس، فأنا جالي سؤال آخر: أنت ليه تقرأ من صحيح البخاري؟ ليه ما يكونش درس درس عام كده وخلاص؟ لا، إحنا المفروض نقرب هذه الكتب، كتب أهل السنة، إلى الناس. وأنا لو قرأت حديثا من صحيح البخاري مشروح أصلا فخرجت وأنا أرى أن الناس لم تفهمه اتهمت نفسي. لابد أن نقرب كتب أهل السنة للناس، ومن خلال هذه الكتب نرى الواقع من خلال القرآن والسنة. لكن لابد لمن يعطي درسا من دروس العلم أن يرى ما الناس محتاجون إليه. فمصطلح الحديث يحتاجه بعض طلبة الحديث، فليس مكانه في المسجد، مكانه في جلسات خاصة لبعض أهل العلم، لبعض طلاب العلم، أو في المعاهد المتخصصة، أو في بعض المساجد دون بعض المساجد. لكن لابد الإنسان أن ينظر. طبعا أعرضت حتى عن ذكر الأسانيد، ليه؟ أنا يهمني جدا شرح المتون، لأن المصطلح ده هو اللي يوصلك للمتن. فإن كان المصطلح يعني سلسلة السند دي من الرجال فلان عن فلان، علم المصطلح لخدمة متن الحديث عشان يقولك بس الحديث ده صحيح والحديث ده ضعيف. إذا كنا نحن نشرح البخاري أصلا يبقى نحن في غير حاجة إلى هذا. وأنا أيضا أنتقد على بعض أهل العلم الأفاضل الذين إذا جاء يشرح حديثا حتى على القنوات الفضائية يوم يأتي بالحديث فينكث فيه ساعة وساعتين يشرح للناس المتن، وبعد كده في شرح يشرح للناس السند، فإذا جاء إلى شرح المتن يعني اختصره وذهب الذي بعده. لا، بالعكس، المهم عندنا هو المتن، كيف يفهم الناس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحتاجه الناس هو ذلك، وذلك الأمر. ونحن في زمن كما ترون جميعا يحارب فيه الدين، ولا بد من ربط الناس بدينهم، لأن هذه الأمور ليست أمورا نظرية. كل آية وكل حديث لابد من إنزالها على الواقع الذي نعيشه. كيف نحيا بهذا القرآن والسنة بين الناس؟ قال تعالى: أفمن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأنا أعتذر عن هذا الطلب، لن أذكر شيئا من المصطلح، هذا مكانه فيه. على كل حال سأحيلك على، وإن كنت أيضا ما شرحتش المصطلح كاملا، لكن في بعض الأمور في المصطلح في سلسلة تسمى الأدب والإيمان على الإنترنت، وفي بعض الشروح اللي ممكن تنفع بعض الناس من طلبة العلم في أبواب أخرى سأحيلك عليها في المرة القادمة في مواضيعها على الإنترنت. لكن في هذا المجلس الذي يهمني أن ينتفع الناس بكتب أهل السنة وكيف نطبق هذا الواقع عمليا في حياتنا. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما ومكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا وبدلنا من بعد خوفنا أمنا وأدخلنا برحمتك عبادك الصالحين وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واكفنا بفضلك عمن سواك واجعلنا بفضلك ومنك اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الله والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
عن لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.